نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الجمعة 8 أيلول 2023 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع محمد الحسن ولينا توما. إخراج توني خوري.
أوقاتا في هذه النشرة، البطريرك الراعي في زيارة جديدة تاريخية إلى الجبل، الولاء للوطن منتقص ولا يمكننا أن نعيش كذبة. أبي المنى للبطريرك الراعي يدا بيد، سنكرس الجبل نموذجا صالحا لكل لبنان. عين الحلوي تحت الأضواء مجددا، توتر واتصالات فلسطينية وإجراءات للجيش في صيدا ونزوح إلى المدينة. السفارة الروسية ترحب بخطوات تقارب القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس، وقووك الحوار أصبح أكثر ضرورة. ياسين موازنة 2024 قيد الإنجاز، والحكومة تواجه معضلة عجز الإنفاق بعد توقف تمويل مصرف لبنان للدولة. غبريل لإذاعتنا نترقب الإجراءات التقنية لانطلاقة بلومبرغ. وفي النشرة مريم إبراهيم ضحية جديدة للرصاص الطائش. مرحبا. فيما يترقب اللبنانيون ما ستؤول إليه الأمور ماليا بعد بدء العمل بمنصة بلومبرغ، وما سيكون مصير رواتب القطاع العام والعمل بالمنصة بالإجمال بعد اللغط الذي أحاط لوقت غير قصير بعمل منصة صيرفة. توقع وزراء في الحكومة إنجازا قريبا لموازنة العام 2024، ذلك في ظل أجواء ضاغطة ماليا على مختلف القطاعات في البلد، وفيما ينتظر اللبنانيون خطة عمل وزارة التربية لإطلاق العام الدراسي الرسمي في ظل الكثير من اللغط والكلام. هذا العام الدراسي الذي وفيما لو تعثر سيؤثر حكما على التعليم الخاص أيضا. في المقابل بقي ملف الرئاسة عالقا، ولو دفعت مواقف دولية من هنا وهناك إلى تقارب لبناني ضروري لإنقاذ الاستحقاق، وشددت مواقف في الداخل على الأمر نفسه إنما دون جدوى حتى الآن. في الداخل برزت زيارة البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي إلى الجبل مؤكدا الحاجة إلى الدولة الحقيقية، محذرا من أن نعيش كذبة. وإذ يمكن وصف الزيارة بالتاريخية والهامة، شدد شيخ العقل سامي أبي المنى على شراكة حقيقية مع البطريرك الراعي. ولكن البداية للتطورات في مخيم عين الحلوي الذي تجددت فيه الأحداث الأمنية.
يخيم الحذر الشديد على مخيم عين الحلوي بعد إعلان وقف إطلاق النار إثر تجدد الاشتباكات العنيفة منذ ليلة الماضية، والتي أسفرت عن جرح أكثر من 20 شخصا وتسببت باحتراق عدد من المنازل والمحال التجارية. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر في مخيم عين الحلوي منذ 10 صباحا مع تسجيل بعض الخروقات المتمثلة برصاص قنص بين الحين والآخر، لا سيما في الجهة الشمالية للمخيم حيث تتمركز عناصر حركة فتح من جهة وعناصر جند الشام والشباب المسلم من جهة أخرى. هذا وقد ارتفع عدد الجرحى إلى حوالي 20 إصابة غالبيتهم من المدنيين توزعوا على مستشفيات مدينة صيدا، كما يسجل نزوح كبير في العديد من العائلات إلى خارج المخيم خاصة القريبة من منطقة الاشتباك الذي نتج عنه إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية. إلى ذلك تواصل هيئة العمل الفلسطيني المشترك مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار، كما تتواصل الاتصالات على أعلى المستويات فلسطينيا ولبنانيا لاحتواء ما حدث في وقت على صرخات فعاليات وسكان مدينة صيدا رفضا لما يحصل في المخيم من أحداث شلت الحركة الاقتصادية في المدينة، كما تسببت بأضرار جسيمة وإصابات بالأرواح آخرها إصابة عنصر من الأمن العام اللبناني في رأسه برصاصة طائشة بعد أن سقطت قذيفة على سطح مبنى سرايا صيدا الحكومي وتضرر مكتب تابع للأمن العام فيها. تبقى الإشارة إلى أن الأوتوستراد الشرقي المحاذي للمخيم والذي تعرض لسقوط قذائف لا يزال مقطوعا من الغازية حتى الأولي، وقد تم تحويل السير إلى الخط البحري للسائرين باتجاه بيروت أو العكس. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
على صعيد الاتصالات المكثفة لإعادة تفعيل بنود الهدنة في المخيم، أجرى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان اتصالا هاتفيا بالرئيس نجيب ميقاتي، وضعه في خلاله بأجواء الوضع في مدينة صيدا عقب تجدد الاشتباكات في المخيم. وتمنى المفتي سوسان على ميقات العمل بكل الوسائل المتاحة للضغط من أجل وقف هذا النسف الأمني لصيدا من خاصرتها الفلسطينية، وأن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في هذا المجال. كما أجرى المفتي سوسان مروحة اتصالات مع كل من مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان والنائب أسامة سعد والسيدة بهية الحريري ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود.
وتعليقا على تطمينات حركة فتح بأنها لم تعلن بعد ساعة الصفر لبدء عملياتها في عين الحلوي، تساءل النائب أديب عبد المسيح عبر منصة أكس: متى ساعة الصفر للنازحين الفلسطينيين الطروادين أو لاندلاع مواجهة في الجنوب، بينما المطلوب ساعة الصفر لانتخاب رئيس وإصلاح البلد؟
النائب قاسم هاشم اعتبر أن تجدد الاشتباكات في المخيم كان متوقعا، مطالبا بضرورة وضع ضوابط أمنية للمخيمات قبل أن تستفحل الأمور وتنفجر في أكثر من مكان. عن الاستحقاق الرئاسي أكد هاشم في حديث لإذاعتنا أن مبادرة الرئيس بري لا تزال قائمة.
هنالك خشية لا شك أن تكون هنالك نوايا مبيتة يأخذ الأمور إلى أبعد من وضع حد لحالة التفلت التي شاهدناها خلال الشهرين الماضيين.
ما هو المطلوب للمعالجة دكتور قاسم؟
المطلوب اليوم طبعا من هذه المجموعات التجاوب مع كل المساعي التي بذلت على أكثر من مستوى.
دكتور قاسم، لابد أن نطرح السؤال ولو بصورة سريعة حول مصير الحوار مع عودة لدريون.
ما زال هنالك بعض الوقت، وعلى أمل طبعا أن يعود البعض عن مواقفهم الأولى. طبعا الأيام القادمة هي التي ستكشف كل هذه المواقف وما ستقول إليه، وبناء عليه وبعد أن تتوضح كل المواقف، ومن الممكن أن يعيد البعض النظر بمواقف عن ساعة أذن، سيبني الرئيس بري على هذه المواقف قراره النهائي.
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن ما يجري في مخيم عين الحلوي هو حتما لا يخدم فلسطين ولا لبنان، داعيا إلى حماية أمن المخيمات بكل الإمكانات بطريقة تتلاقى مع الأمن اللبناني. وفي الاستحقاق الرئاسي شدد قبلان على أهمية تلبية دعوة الرئيس نبيه بري للحوار وانتخاب رئيس جمهورية على الأثر، وقال إن ما يتخلف عن هذه الدعوة هو شريك فعلي وعلني للفراغ.
يقوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بزيارة هامة جدا إلى منطقة الجبل. في هذه الأثناء يعقد لقاء في المختارة، وكان في استقبال البطريرك الراعي والشيخ سامي أبي المنى النائب السابق وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط. وليد جنبلاط يتحدث في هذه الأثناء في كلمة في حضور البطريرك الراعي والسفير البابوي وحشد من المشايخ والعلماء ورجال السياسة. نستمع إلى ما يقوله السيد جنبلاط.
غير مستحيلة، وتقبلوا فائق المحبة والاحترام، والسلام عليكم.
وكان قد عقد بمشاركة البطريرك الراعي في المكتبة الوطنية في بعقلين لقاء بعنوان لقاء الشوف الجامع ثمار المصالحة وأفاق المستقبل. وقد أكد في المناسبة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أن الحوار سبيل وليس غاية، متسائلا لماذا لا ندعو إليه ونشارك به لإحداث خرق في جدار التعطيل.
نعيش وإياكم اليوم حالة وطنية محبطة على مستوى الدولة، من تعطيل المؤسسات إلى غياب الحلول والتسويات، وكأن الدستور أصبح عندنا تعميما يلغى بتعميم، أو كأن المهلة الدستورية أضحت فرصا تروح وتأتي ولا موجب لاحترامها. وغالبا ما نسأل عن دورنا كمرجعيات روحية، فهل يمكن من موقعنا أن نمهد لمجلس النواب ولرؤساء الكتل النيابية بالدعوة إلى لقاءات حوارية على مستوى النخب والمثقفين الوطنيين، علهم ينتجون وثيقة مشتركة تحفز المسؤولين لإنتاج الحلول الناجعة بدلا من المراوحة وعادة انتظار الخارج وارتقاب الفرج؟
البطريرك الراعي اعتبر أن الأساس في لبنان هو الوحدة في التنوع، فنحن معا نشخص مشكلتنا ونبحث عن العلاج لما نعانيه، وهذا ما نصب إليه مع الشيخ العقل وذوي الإرادة الحسنة، وقال لن نتراجع عن هذا العمل لأنه واجب وطني علينا.
لا نستطيع أن نهدم تاريخا بني وكان الأساس في بناء هذا الوطن اللبناني. هكذا اليوم في هذه المكتبة في هذا المكان نشدد معا إيماننا بلبنان، إيماننا بالقيم بالمبادئ التي قام عليها لبنان وثبت. ولذلك هذه المصالحة التي جرت من 22 سنة وربما كثيرون لم يصدقوا، نعم حصلت وسلكت طريقها وتسلك طريقها، لأن الشعب اللبناني مؤمن بلبنان ومؤمن أن لا خلاص لبنان إلا في وحدته.
وكان قد استهل البطريرك الراعي زيارته إلى الجبل بلقاء شيخ العقل في دارته في شناي، حيث أقيم له استقبال حاشد. الراعي وبعد اللقاء شدد على حاجة لبنان إلى الوحدة، وقال: نحن مدعوون للعمل على بناء الوحدة الداخلية للحفاظ على جبهة لبنان ورسالته في ظل التنوع والتعددية.
علينا أن نبني الوحدة الداخلية، هذا من صميم هوية وطبيعة لبنان، وإلا فقد دوره وفقد رسالته.
الشيخ أبي المنى توجه بدوره للراعي بالقول: نعتز في حضوركم، ويدا بيد سنكرس الجبل نموذجا صالحا لكل لبنان، ومعا نمضي ونستمر
لنكرس هذه المسيرة، مسيرة المحبة، مسيرة المصالحة، مسيرة العيش الواحد، ولتبقى هذه المسيرة وليبقى هذا البناء يرتفع رويدا رويدا.
الراعي ومن البروك حيث كانت محطته الثانية قال: لا يكفي أن نقول كلنا للوطن، ولا يكفي أن نقول أن لبنان وطن نهائي ونجد أن الولاء منتقص، ولا يمكننا أن نعيش الكذبة بين ما نقول وما نفعل. أضاف: نحن اليوم في البروك نقف أمام الوجدان الوطني ونجدد مع الجميع إيماننا بأن لبنان وطن حقيقي ونهائي لجميع أبنائه، وكل الولاء له من دون سوى.
ويترأس البطريرك الراعي عند السادسة عصرا قدسا إلهيا في باحة مطرانية بيت الدين، ليختتم جولته في الجبل بعشاء يقام على شرفه في قصر المير أمين.
إلى ذلك علق النائب مروان حمادي على زيارة البطريرك الراعي إلى الجبل، معتبرا أن مشهد الشوف علي اليوم هو درس ورسالة لكل لبنان والمناطق التي تتجاذبها الخلافات، لا سيما بشأن الحوار. فقلب لبنان هو هذا الجبل، وهو رسالة للعرب والأجانب بأن الحل يخرج من لبنان وهو سيادي بامتياز.
ومن بيت الدين قال النائب جورج عدوان: قد يكون هناك بعض التمايز في الأسلوب مع الدروز حول ملف الرئاسة، ولكننا متفقون في الجوهر.
رئاسيات 2023.
في ملف الرئاسة، رحبت السفارة الروسية في بيروت بخطوات تقارب القوى السياسية في لبنان من أجل انتخاب رئيس والتغلب على الأزمة التي تغرق فيها البلاد أكثر فأكثر كل يوم. السفارة اعتبرت أن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى مساعدات خارجية، ولا ينبغي إلا أن تكون هذه المساعدات مشروطة باستعباد المطالب السياسية، بل يجب تقديمها لأسباب إنسانية بحتة. وقالت: نحن نرى كيف يتعين على لبنان أن يدفع ثمن العواقب الوخيمة للسياسات الاستعمارية الجديدة التي ينتهجها العالم الغربي في المنطقة.
وفي المواقف، أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن الحوار بين الأطراف السياسية أصبح أكثر من ضرورة، ولا خيار أمام اللبنانيين للوصول إلى اتفاق من دونه، وقال: ما يريد مقاطعته فليتحمل المسؤولية، مؤكدا أن حزب الله يتعاون مع كل الحريصين على مصلحة البلد من أجل الوصول إلى تفاهمات داخلية تخرج لبنان من حالة الفراغ الرئاسي وتساعد على معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.
رئاسيات 2023.
حكوميا، توقع وزير البيئة ناصر ياسين إنجاز موازنة 2024 وانجلاء الصورة حول مصير الضرائب المقترحة الأسبوع المقبل كحد أقصى، كاشفا عن معضلة تواجهها الحكومة لسد عجز الإنفاق بعد توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة. ياسين دعا في حديث إلى صوت كل لبنان المجلس النيابي إلى الإسراع بالبت بالقوانين الإصلاحية في سبيل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الكل عنده الحرص أنه ما يكون في أعباء على الناس في هذه الظروف اللي عم نمر فيها كلنا، وخاصة مع تدني القدرة الشرائية، تدني وبذات الوقت بدك في أمور أساسيات بدل ضل عم تتقدم. بالمناقشة مبارح نروح على كل ما يتعلق بأولا بعض الأمور تنزاد عليها رسوم، يعني عم نحكي بعض الخدمات، وثانيا فيما يتعلق بجباية بعض الأمور بالدولار إذا كانت الرواتب أو كانت بعض الإيرادات عم تجي بالدولار يصير كمان جباياتها بالدولار.
سيتم السير باقتراح رفع التفئة إلى 11 أو 12%؟
لا،
لم ينجز،
ما كان في توافق عليه، بس ممكن قابل للنقاش مجددا، بس ما في توافق عليه.
وفي المقابل رجح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث إلى برنامج الاقتصاد أولا عبر صوت كل لبنان انطلاق منصة بلومبرغ في خلال الشهرين المقبلين بعد التأكد من الإجراءات التقنية والإطار القانوني لها. غبريل تحدث عن أهداف المنصة الجديدة.
لن يتسرع مصرف لبنان بإطلاق هذه المنصة قبل ما يكون متأكد أنه كل الإجراءات صارت حاضرة. بالنسبة لسعر الصرف صحيح، يعني الاحتمالات موجودة، مش هيك على الجميع التعاون مع مصرف لبنان لإنجاح المبادرة. النقطة الثانية أنه اليوم سؤالك كان إذا مصرف لبنان رح يتدخل، ممكن يتدخل انتقائيا، بس مش يكون هو اللاعب الأبرز على المنصة. لا، هو هدف من هذه المنصة يصير العرض والطلب هو يقرر السعر الحقيقي والفعلي للدولار بالاقتصاد.
وزاريا أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار في بيان حول برنامج أمان في إطار العمل الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على تمويل إضافي لبرنامج أمان من البنك الدولي، حيث نجحت الوزارة بالحصول على 300 مليون دولار بعد موافقة كل من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة المال ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع اتفاقية القرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي، وعليه تبقى المحطة الأخيرة في مجلس النواب للحصول على موافقته على الاتفاقية قبل البدء بالتنفيذ وتحويل الأموال إلى مصرف لبنان للتمكن من استكمال دفع المساعدات.
كشف المكتب الإعلامي لوزير العدل أنري خوري أن الوزير وبالتوافق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخذ قرارا بالطلب من التفتيش القضائي التدقيق في مجريات جلسة الهيئة الاتهامية الأخيرة للنظر في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي وكيفية حصولها وصولا إلى قرار الهيئة برفع يدها عن الملف ومن ثم تنحيها عنه. وأكد المكتب أن الوزير واكب منذ اللحظة الأولى سير التحقيقات المتعلقة بالملف، وهو بعد المسجدات اجتمع مع كل من القاضيين هيلان اسكندر وماهر شعيتو كل على حدة، وذلك نهاري الجمعة والاثنين الفائتين بعيدا من الإعلام. بيان وزارة العدل جاء ردا على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب جورج عدوان.
في المتفرقات، حمل النائب غياث يزبك الحكومة وحزب الله مسؤولية جريمة تدفق السوريين عبر الحدود الذي يهدد الهوية الوطنية ويكسر كل التوازنات، مؤكدا أن التباكي وتقاذف المسؤوليات لن يوقف هذه الظاهرة. وقال يزبك عبر إكس للتذكير: المعابر يسيطر عليها حزب الله ونظام الأسد، أما الجيش فيحتاج قرارا سياسيا واضحا لم يحصل عليه بعد.
حياتيا، نبهت نقابة المستشفيات من أنها أصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والأدوية لمرضى غسيل الكلى والتي تضاعفت أسعارها، وطلبت النقابة بتسديد مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسيل الكلى والذين هم على نفقة وزارة الصحة العائدة إلى الفترة الممتدة من أول السنة ولغاية الآن فورا من دون مزيد من التأخير.
حذرت المديرية العامة للأمن العام من مخالفة القوانين عبر تشغيل يد عاملة أجنبية بصورة مخالفة لأنظمة الدخول والإقامة والعمل، سواء الداخلين بطريقة غير شرعية أو المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو المسجلين على اسم رب عمل وهمي ويعملون لحسابهم الخاص. ودعتهم إلى تسوية أوضاع هؤلاء العمال وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل مخالف تحت طائلة الملاحقة القانونية.
أوقفت القوى الأمنية في محلة رأس النبع مواطناً على متن دراجة آلية يقوم باستلام كميات من المخدرات من أحد التجار في منطقة البقاع وترويجها في بيروت على عدد من الزبائن، وبتفتيشه ضبطت بحوزته أكياس نايلون بداخلها طبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين والباس وحشيشة الكيف والماريجوانا.
في جديد مآسي ظاهرة الرصاص الطائش والسلاح المتفلت، ضحية جديدة في طرابلس إذ توفيت الشابة مريم إبراهيم متأثرة بجراحها بعد تعرضها لإصابة في خلال الإشكال المسلح الذي وقع قبل أيام في منطقة الريجي.
ماليا سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 89,300 ليرة للمبيع و89,700 ليرة للشراء، هذا وتراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8000 ليرة و98 أوكتان 7000 ليرة. في المقابل ارتفع سعر المازوت 13,000 ليرة، ولم يطرأ أي جديد على سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,800,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,839,000 ليرة، المازوت 1,679,000 ليرة، والغاز 914,000 ليرة.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة إيرو جولف في البحر، كانت قد أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الحطام، إلا أن البحث لا يزال جاريا عن طاقم الطائرة المؤلف من طيارين من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية في رحلة تدريبية ليلية.
أكد رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد سيواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا. وفي خلال مؤتمر صحفي قال بوريل إن الاتحاد ينتظر من شركائه الدوليين ومن ضمنهم جورجيا بذل جهود لعزل روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.
حذرت السفارة الروسية في واشنطن من أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على خلفية الانتخابات في روسيا إنما هي عاجزة عن تخويف الروس وأي شخص يفهم الطبيعة الحقيقية للنزاع في أوكرانيا. وانتقدت السفارة عدم تخلي السلطات الأمريكية عن عادتها القديمة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
أحبطت روسيا هجوما إرهابيا في القرم وصدت هجمات لكتيبة أزوف. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجمات للقوات الأوكرانية ومقتل 40 جنديا أوكرانيا.
في هذا الوقت أفادت وكالة رويترز بتحركات عسكرية لسفن حربية تابعة للصين وأخرى فلبينية تثير التوتر في بحر الصين الجنوبي.
يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الهند لحضور قمة مجموعة العشرين في ظل غياب نظيري الصيني والروسي. بايدن سيلتقي في نيودلهي اليوم مع رئيس وزراء الهند، كما سيزور لاحقا فيتنام في إطار حراك دبلوماسي شامل في المنطقة لتعزيز التحالفات.
واليوم أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن الصين تواجه مشاكل اقتصادية ولكن لديها هامش مناورة للتعامل معها.
قتل 49 مدنيا و15 جنديا في خلال هجومين تنظيم القاعدة في مالي.
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث، قال الملك تشارلز في بيان: نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن قلوب الأمة ستكون مع تشارلز ومع عائلته في هذه الذكرى المهمة.
إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى صاف مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة منخفضة ورياح نشطة تصل لحدود 60 كيلومترا في الساعة أحيانا بخاصة شمال البلاد، حيث يبقى خطر اندلاع الحرائق وترتفع نسبة رطوبة اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الجو إلى غائم في خلال الليل مع تكون للضباب على المرتفعات.
وكان في النشرة: البطريرك الراعي في زيارة جديدة تاريخية إلى الجبل، الولاء للوطن منتقص ولا يمكننا أن نعيش كذبة. أبي المنى للبطريرك الراعي: يدا بيد سنكرس الجبل نموذجا صالحا لكل لبنان. عن الحلوي: تحت الأضواء مجددا توتر واتصالات فلسطينية وإجراءات للجيش في صيدا ونزوح إلى المدينة. السفارة الروسية ترحب بخطوات تقارب القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس وقوق الحوار أصبح أكثر ضرورة. ياسين: موازنة 2024 قيد الإنجاز والحكومة تواجه معضلة عجز الإنفاق بعد توقف تمويل مصرف لبنان للدولة. غبريل: إذاعتنا نترقب الإجراءات التقنية لانطلاق بلومبرغ. مريم إبراهيم: ضحية جديدة للرصاص الطائش في لبنان.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.